والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجهة الرابعة على ما تذكر. كان الحديث عن قرينة الامتنان وكون الحديث مسوق مساق الامتنان وماذا يترتب على ذلك. من جملة الأمور التي تترتب على ذلك ما ذكره المحقق العراقي غير ما تقدم غير الذي تقدم ما ذكره المحقق العراقي من أن الحديث لا يشمل ما إذا حصل الاضطراب أو النسيان بسوء الاختيار، لا يشمل الحديث. إذا اضطر إلى شيء بسوء الاختيار هو الذي أوقع نفسه في هذا الاضطراب بسوء اختياره، أو هو الذي أوقع نفسه في النسيان بسوء اختياره. يقول في هذه الحالة حديث الرب لا يشمل مثل هذا المضطر الذي حصل اضطراره بسوء الاختيار، لا يشمل الحديث. وعلل ذلك بهذا التعليم باعتبار يقول أن عدم رفع الحكم في هذا الفارق، يعني قال عدم رفع الآثار، هذا ليس على خلاف الامتنان، ليس على خلاف العقل، لا يمنع من ذلك، ليس فيه خلاف الامتنان. ما المانع من أن المضطر بسوء اختياره تبقى الحرمة ثابتة عليه ويقام عليه الحد إذا شرب الخمر مضطرا، لكن اضطرارا بسوء ماذا؟ بسوء اختياره، أو نسي فشربه نسيانا بسوء اختياره. هنا وضع الآثار والأحكام عليه، أو بعبارة أخرى عدم رفع الحكم، ليس فيه خلاف الامتنان، فلا يكون الحديث شاملا له. هذا الكلام اعترض عليه بأن كون الحديث مسوق مساق الامتنان اللي هي قرينة الامتنان اللي هو حديث نبيها، هذا ليس قرينة على عدم شمول الحديث لهذا الفارق للاضطرار بسوء الاختيار، ليس هكذا، ليس قرينة على ذلك. وذلك باعتبار أنه لا إشكال ولا ريب في ثبوت الامتنان في رفع الأحكام والآثار عن هذا المضطر ولو كان اضطراره بسوء الاختيار. فأشكال في أنه هذا امتنان عليه، كما يمتن برفع الأحكام والآثار عن المضطر لا بسوء الاختيار، كذلك هناك امتنان في رفع الآثار والأحكام عن المضطر بسوء اختياره. بالنتيجة نخفف عنه، بالنتيجة نرفع شيئا عن كاهله، هذا امتنان عليه، نرفع شيئا عن كاهله، هذا في امتنان. افرض انه مضطر بسوء اختياره، لكن بالنتيجة رفع الاحكام والاثار عنه في امتنان. فإذا كانت القرينة هي قرينة الامتنان وكون الحديث مسوق مساق الامتنان، فحينئذ هذه القرينة لا تعني عدم شمول الحديث للمضطر بسوء الاختيار، وللامتنان كما يقتضي شمول الحديث للمضطر لا بسوء الاختيار، كذلك يقتضي شمول الحديث للمضطر بسوء الاختيار، لأن رفع الأحكام والآثار عن المضطر مطلقا هو فيه امتنان عليه، والحديث مسوق مساق الامتنان، وفيه منا على العباد، هذا أيضا فيه منا على العباد، فيكون الحديث شاملا له. إذا لا يمكن أن نستند في عدم شمول الحديث للاضطرار بسوء الاختيار إلى قرينة الامتنان، بل لا بد من تفتيح نقاط أخرى تقتضي ماذا؟ تقتضي عدم شمول الحديث للاضطرار بسوء الاختيار. أقول هذا الاعتراض لعله غير وارد على المحقق العراقي، باعتبار أن المحقق العراقي يعني صريح كلامه أنه هو يرى مرة كررت هذا الكلام أن الامتنان قرينة على اختصاص الرفع برفع الآثار التي يكون وضعها خلاف الامتنان، ويصرح ويستفيد من الحديث هذا المعنى. يقول لا يكفي في شمول الحديث المورد أن يكون فيه امتنان فقط، بل لا بد أن يكون في وضع الآثار وعدم رفعها خلاف الامتنان. وضع الآثار وعدم رفعها خلاف الامتنان. فإذا لم يكن المورد كذلك، بأن كان لم يكن وضع الآثار وعدم رفع الآثار في مورد ليس فيه خلاف الامتنان بالمجمع الحديث، وإن كان في رفع الآثار امتنان عليه، وإن كان كذلك لكنه لا يشمل الحديث. لماذا؟ لأنه ليس كل مورد يكون في رفع الأثر عنه فيه امتنان يشمله الحديث، ولا بد مضافا إلى ذلك أن يكون وضع الآثار وعدم رفعها فيه خلاف الامتنان. هذا رأيه، وهذا في محل الكلام. هو يطبق الرجل ويقول بأنه في محل الكلام الحديث لا يشمله، لأن هذا المضطر بسوء الاختيار يختلف عن المضطر لا بسوء اختياره. المضطر لا بسوء اختياره وضع الآثار عليه وعدم رفع المعاقلة والعقوبة والحد وإلى آخره عنه على خلاف الامتنان. خلاف الامتنان لماذا؟ لأنه مضطر لا بسوء اختياره، بينما المضطر بسوء الاختيار ابقاء الآثار، ابقاء المؤاخذة والحرمة والحج وإلى آخره من الآثار في حقه، هذا ليس في خلاف الامتنان. لماذا؟ لأنه مضطر بسوء شنو؟ بسوء الاختيار. إذا لا معنى لأن نقول له ونعترض عليه بأنه لا، لو كانت قرينة الامتنان هي وحدها هذه لا تمنع من شمول الحديث للمضطر بسوء الاختيار، لأنه لا إشكال في أن عدم رفع أن رفع الآثار عنه فيه شنو؟ فيه امتنان عليه، فهذا الاعتراض لا يرد عليه. ولعله إنما قال بذلك يعني باختصاص الحديث برفع الآثار التي يكون وضعها خلاف الامتنان، إنما قال باختصاص الحديث بذلك لعله باعتبار أن وطبقه على ماذا؟ على الاضطرار بسوء الاختيار، طبقه على الاضطرار بسوء الاختيار، لعلهم بهذا الاعتبار لعله كان ناظرا إلى أن الاضطرار بسوء الاختيار لا يعد اضطرارا عرفا، وإن كان بحسب الدقة والكذا هو اضطرار مضطر للنتيجة، لكنه هو بنظر العرف لا يعد اضطرارا، لا يعد اضطرارا. المضطر بسوء اختياره لا يعد مضطرا، يعد مختارا، يعد مختارا. ولذا يقال هو الذي أوقع نفسه في ماذا؟ في هذه القضية، الذي يرمي نفسه من شاهق من جبل صحيح، وبعد أن يرمي نفسه يصبح مضطرا لعدم قدرته على التراجع، لعدم قدرته على إنجاء نفسه، يصبح مضطرا إلى الهلاك، لكن هو الذي أوقع نفسه في ذلك. ولذا يصح عرفا أن يقال أنه هو الذي أهلك نفسه، هو الذي قتل نفسه لاختياره، هو قتل نفسه لاختياره. ما يعتبر مضطر هذا الشخص الذي يضطر لسوء الاختيار؟ لا يعد مضطرا، بل يعد مختارا بنظر العرف. فإذا كان يعد مختارا حينئذ يجي أن وضع الآثار عليه وعدم رفع الآثار عليه ليس فيه خلاف الامتنان. لماذا؟ لأن حال حال العامل وحال حال القادر وحال حال المتذكر من دون فرق بينهما. هذا المختار بسوء الاقتياد كالعامل كالمختار، كما أن وضع الآثار على المختار المتعمد للمخالفة ليس فيه خلاف الامتنان، ابقاء الآثار في حق المختار بسوء الاختيار أيضا ليس فيه خلاف الامتنان. فإذا لم يكن في وضع الآثار خلاف الامتنان حينئذ نقول أن الحديث لا يشمله، لا يشمله الحديث، لعل الشرع هذا. بل يمكن أن نستفيد من هذا الكلام الأخير وجها آخر لعدم شمول الحديث للمضطر بسوء الاختيار، بقطع النظر عن قرينة الامتنان. حتى إذا فرضنا أن قرينة الامتنان لم تكن موجودة، لم يكن الحديث يسوق مسألة الامتنان، يمكن أن يستفاد من الحديث الاختصاص بالاضطرار لا بسوء الاختيار وعدم شمول الاضطرار بسوء الاختيار. وذلك لأن يقال لأن الاضطرار بسوء الاختيار ليس اضطرارا بنظر الله، فليس اضطرارا بنظر الله، هو اختياري، الفعل قدر منه باختياري، مو بالنظر الجسدي، بالنظر العرفي. الفعل قدر منه باختياره، هو الذي أوقع نفسه في ذلك، فلا يكون اضطرارا. فإذا فهمنا من الاضطرار في العنوان الوارد في حديث الرأس هو الاضطرار بمعناه العرفي بما ينطق عليه الاضطرار عرفا، حينئذ يمكن أن يجعل هذا قرينة على اختصاص الحديث بما ينطق ويراه العرف اضطرارا، وما يراه العرف اضطرارا هو الاضطرار غير المسبوق بالاختيار. وأما الاضطرار المسبوق بالاختيار أي الاضطرار بسوء الاختيار، العرف لا يراه اضطرارا فلا يشمل الحديث، وطبيعة الحال لا يشمل الحديث. العرف يرى أن الاضطرار هو ذاك الاضطرار الذي لا يقع بسوء الاختيار، لأن العرف لا يسمي هذا مضطرا، لا يراه مضطرا، بل يرى أن الفعل قدر منه باختياره، أهلك نفسه باختياره، أهلك نفسه باختياره. خالف وهو متذكر في مقام النسيان بسوء الاختيار، هو بسوء اختياره أوقع نفسه في حالة شنو؟ في عهد النسيان، وفي الدواء استعمله ويدري أنه يوقع في عهد النسيان، استعمل على ذلك باختياره وهو متذكر فنسي فترك واجبا نسيانا مثلا. مثل هذا لا يقال له بأنه هذا ترك الفعل ناسيا مثلا. في هذا الكلام في باب الاضطرار واضح جدا بأنه يمكن أن يقال بأنه في باب الاضطرار، الاضطرار لا يصدق على الاضطرار بسوء الاختيار، لأن العرف يرى أن هذا مختار ويرى أنه هذا أهلك نفسه باختياره، فلا يشمله الحديث لذلك. نعم هذا الوجه، هذا الوجه اللي ذكرناه قد يستشكل في تطبيق على النسيان اللي المحقق العراقي ذكره إلى جنب الاضطرار، ذكره إلى جنب الاضطرار، يعني ذكر الاضطرار بسوء الاختيار والنسيان أيضا بسوء الاختيار. وهكذا يمكن تعديل عن التعميم إلى الاضطرار، مثلا إذا فرضنا تحقق بسوء الشمو بسوء الاختيار، هو بسوء اختيار جاء أمام الظالم وأوقع نفسه في ماذا؟ في مسألة الإقرار. حينئذ قد يقال بأنه يستشكل في تطبيق ذلك على ماذا؟ على حالة النسيان بسوء الاختيار، وذلك باعتبار أنه كان العرف ما يفرق بين الإقرار وبين ماذا؟ وبين النسيان. إذا أوقع نفسه في النسيان بسوء اختياره، العرف هنا ما يجي ينفي نسبة وقوع الفعل عن نسيانه، ما ينفي، هناك كان ينفي وقوع الفعل عن شنو؟ عن اضطراره. إذا وقع الاضطرار بسوء الاختيار يقول لا، هذا قدر منه باختياره، لكن في حالة النسيان ما يمشي النسيان، وقع الفائدة منه شنو؟ النسيان وقع منه الفائدة. وإن كان هو الذي أوقع نفسه ماذا في النسيان، هو الذي نسي بسوء اختياره، لكن العرف ما يمشي صدور الفعل منه النسيان، يبقى هذا هو نسي فقدر منه الفعل، نسي فقدر منه الترك، فيبقى النسيان موجود. لا نقدر نقول ان الحديث لا يشمل هذا لعدم ترك النسيان عرفان، كما كنا نقول في باب الاضطرار ان الحديث لا يشمل هذا الاضطرار لعدم ترك الاضطرار شنو عرفان، لا في باب النسيان ينطق منه. بالنتيجه هذا نسي فشرب، نسي فترك الصلاه، نسي فشرب الخمر الى اخره. وإن كان نسيانه بسوء ماذا؟ بسوء اختياره. فالتنصب بهذا الوجه لمنع شمول الحديث للنسيان بسوء الاختيار كأنه غير واضح، ولذا لابد لكي نعمم هذا حتى للنسيان يعني سوء الاختيار من انتماس وجه آخر غير ذلك. والوجه الآخر في الحقيقة هو ما يمكن أن يكون جامعا بين هذين الأمرين، هو أن يقال لأنه لأن مثل هذا الشخص الذي يوقع نفسه في الاضطرار ويوقع نفسه في النسيان وفي الإكراه عن اختيار، مثل هذا لا يستحق الامتنان، لا يتعقل الامتنان، هذا شخص لا يتعقل الامتنان. كم فارق بين المضطر لا بسوء الاختيار وناسي لا بسوء الاختيار يهجم عليه الاضطرار او النسيان من دون ترك اختيار، مثل هذا يستحق الامتنان، يستحق الامتنان، بينما هذا شخص لا يستحق الامتنان. لماذا؟ لأنه أوقع نفسه في النسيان وهو متذكر، أوقع نفسه في الاضطرار وهو شنو؟ وهو مختار. مثل هذا لا يستحق الامتنان، ويقال مثلا بأن هذا الوضوء بأن هذا لا يستحق الامتنان يكون بمثابة القرينة المتصلة بالحديث الشريف المانع من ماذا؟ من اطلاقه وشموله من امتنان الاضطرار الواقع بسوء الاختيار وللنسيان الواقع بسوء الاختيار. هذا الوجه طبعا يعتمد على قرينة الشنو؟ قرينة الامتنان، باعتبار انه يقول كون الحديث مسؤول مطاق الامتنان والارتكاز يرى بأن مثل هذا لا يستحق الامتنان، هذا هو يمنع من ماذا؟ من شمول الحديث لمثل هذا المضطر، أي المضطر بسوء اختيار أو الناس بسوء اختيار، لأنه لا يستحق الامتنان، والحديث مسوق مسافة الامتنان، هذا يشكل مانع من شمول الحديث لمثله فلا يشمله الحديث، وحينئذ لا يفرق بين الاضطرار وبين ماذا؟ وبين النسيان. هذا هو يشمل كل منهما. إذا هناك وجه يختص بالاضطرار وهو مسألة الصدق العرفي، الصدق العرفي الاضطرار لا ينطق عرفا على المضطر بسوء الاختيار، لا يقال له مضطر فلا يشمل الحديث لذلك، قال وله واضح، لكن هذا أكو تشكيك في شمول لحالة النسيان. الوجه الآخر هذا اللي ذكرنا من أنه هؤلاء لا يستحقون الامتنان، وهذا يشكل قرينة متصلة بالحديث تمنع من شمول الحديث للاضطرار أو النسيان بسوء الاختيار. هناك وجه آخر يمكن أن يذكر في المقام في إثبات عدم شمول الحديث لموارد الاضطرار أو النسيان بسوء الاختيار، وهو أن يقال بأن هذا الشخص أصلا هو تثبت له الآثار والأحكام باعتبار أنه خالف الشارع في حال الاختيار في باب الاقتران. وقال في الشارع قال التذكر. فلا شك ان هذا قارب عن ماذا؟ عن موضوع الحديث. قال انه مختار ومتذكر قال عن الحديث. لا الحديث شلون مختار في باب الاضطرار؟ يقول هذا عندما قل ان يقع في الاضطرار، عندما القى نفسه من شاهد، وحينما القى نفسه من شاهد هو هنا مختار له مختار. لا يسأل مختار مختار قبل حين يلقى مختار. وقال في التكليف الذي يقول يحرم مثلا من قام نفس التهلكة، يحرم قام يقول يحرم الإضرار بالناس إلى آخره. خالف هذا التكليف وهو مختار، ليس مضطرا الى مخالفه هذا التكليف، هو مختار في مخالفته، وخالفه مختارا. مثل هذا لا يكون مشمولا لحديث الرابع، لانه مختار حديث انما يشمل ماذا؟ غير المختار. هذا مختار حقيقه، مختار مو بالنظر العرفي، فلا بالدقه بالنظر الدقي هو مختار. لكن متى مختار؟ حينما اقدم على هذا العمل، عندما اقدم على هذا العمل كان هناك خطاب يخاطبه يقول لا تلقوا بانفسكم الى ايديكم الى التالفه. هو خالفه عامدا عالما مختارا متذكرا. يستحق الأثار، يستحق الأثار، يستحق كل الأثار تترتب حينئذ كما تترتب على المختار العادي والعامد العادي والمتذكر العادي. يتذكر ولا يكون الحديث شاملا له على القاعدة. ونفس الكلام يمكن تطبيقه في باب النسيان، في باب النسيان، لأن نفترض أن هذا المفروض الواجب الذي تركه نسيانا بسوء اختياره هو مما يهتم به الشارع ويأمر بالمحافظة عليه ولزوم النسيان به والمحافظة عليه من ناحية النسيان. نفترض أن الشارع كأنه يأمر المكلف بأن لا أن يحافظ عليه من ناحية النسيان، فإنه ينهاه عن ماذا؟ عن نسيانه، يأمره بعدم نسيانه. بعبارة أخرى يجب عليه المحافظة على هذا الواجب من ناحية النبالة في أكثر هذا الواجب، يجب عليك النسيان به من ناحية النسيان، يجب المحافظة على هذا الواجب. فلا فرضنا أن الواجب كان من هذا القبيل، حينئذ يقال بأن هذا المكلف عندما أوقع نفسه في هذا في النسيان، حين يقع نفسه في النسيان وكان متذكرا قبل حصول النسيان له، كان متذكرا وقال في التكليف الشرعي وهو متذكر. فهذا قال في التكليف الشرعي وهو متذكر، حينئذ هذا يكون خارجا عن موضوع حديث الرب، لأن حديث الرب إنما يشمل الناس ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل المتذكر. وهذا متذكر في الآن الذي قبل أن يحصل له النسيان ويطرى عليه النسيان، هو بسوء اختياره ألقى نفسه تناول هذه الحبة وحصل له حالة النسيان، وقبل تناولها هو متذكر. والمفروض أن هذا الواجب الذي سيكون تناول الحبة مؤديا إلى نسيانه وتركه أمره الشارع لماذا؟ للمحافظة عليه. فإذا هو خالف التكليف وهو متذكر، ومثل هذا لا يكون مشمولا لحديث هذا. أيضا وجه آخر غير ما تقدم لمنع شمول الحديث لما يقول المحقق العراقي من المضطر لسوء الاختيار أو الناتي بسوء الاختيار. هذا هو تمام الكلام في الجهة الرابعة. المرتبطة بفقه الحديث بغير فقرة الاستدلال. الجهة الخامسة في أجود التقريرات من فترة المحقق الناعيمي ورد بأن رفع الخطأ والنسيان في الرواية لا يراد به رفع نفس هذه العناوين تشريعا وفرضها كأن لم تكن كما توحين فإن ذلك لا أثر لي. حاصل ما يراد أن يقال بهذه العبارة الموجودة في أجل التقريرات وهذا وأن حقنا أن نلاحظ أن العناوين الخمسة ليست متفقة لم تأتي على نسق واحد. أكو بها تعبير مضطر إلى مستكره على ما لا يطيقون كذا. أكو بها تعبير الخطأ والنسيان وأتفارق بين الخطأ والنسيان وبين مضطر إليه. مضطر إليه واضح لأن المقصود به هو الفعل الذي يطرح عليه لشمل الاضطراب. ما استكره عليه يعني الفعل الذي يتعلق به شنو الاضطراب. ما اضطر إليه يعني الشيء الذي تضطر إليه طبعا. بينما الخطأ عبر عنه بالخطأ نفس العنوان مو الشيء الذي يطرح عليه عنوان الاضطراب كما تضطر إليه أو الشيء الذي يطرح عليه شنو تطرح عليه إكراع كما فيما استكره عليه. لا عبر عنه بنفس العنوان نفس الخطأ نفس النسيان. هذا شنو معنى؟ هل يعني أن المرفوع في تلك الموارد هو الفعل الذي يطرح عليه الإكراع ويطرح عليه الاضطرار ويطرح عليه ما لا يطيقون يطيقون الطاقة وعدم الطاقة بينما المرفوع في محل الكلام هو نفس العنوان ونفس الخطأ يرفع ونفس النسيان يرفع مو الشيء الذي يطرح عليه الخطأ الفعل الصادق خطأ الفعل الصادق نسيانا. إذا كان المرفوع هو الفعل الصادق خطأ الفعل الصادق نسيانا يكون على حال ما أكره عليه وما أضطر إليه. الفعل الذي يرفع هو الفعل الذي تطرح عليه هذه العناوين. التعبير بالرواية ما ورد شيء ما لا الفعل الصادق خطأ أو ما أخطأه مثلا في التعبير من هذا القبيل. من قال رفع عن أمتي كذا وكذا والخطأ والنسيان هل معنى هذا أن نفس الخطأ مرفوع نفس النسيان مرفوع أو لا أن المقصود بذلك هو نفس ما يقصد بأخواته المتقدمة سابقا فوزنا وهو الفعل الذي يطرح عليه العنوان هذا هو الذي يرفع به طبعا برفع أحكامه وآثاره على ما تقدم حتى ما لا يعلمون هذا من هذا الفعل ما لا يعلمون الفعل الذي يطرح عليه شنو الشيء الذي يطرح عليه الجهل. المحقق النعيمي يقول لا أن المراد بالخطأ والنسيان هو الفعل الصادر خطأ والفعل الصادر نسيانا كما هو الحال في ما نضطر إليه وأخواته. هذا المدعى المراد به مو نفس العنوان الخطأ والنسيان هو اللي يكون مرفوع لا الفعل الذي يطرح عليه الخطأ والنسيان. شنو الدليل على هذا؟ يظهر من هذه العبارة أن دليله هو هذا بأنه لو قلنا بأن المرفوع هي نفس هذه العناوين نفس عنوان الخطأ نفس عنوان النسيان فهذا يلزم أن لازم باطل. ليش لازم باطل؟ يقول لأنه إذا رفعنا الخطأ إذا رفعنا الخطأ شنو معنى رفع الخطأ بحديث الرب؟ بالمعنى رفعه يعني تنزيله منزلة العمد تنزيله منزلة العمد يرفع الخطايا يعني يعتبرها عامل، يرفع النسيان يعني يعتبر شنو متذكر. هذا معنى الرفع، رفع العنوان يرفع الخطا يعني بالعالم مو يعني عامل. يرفع النسيان يعني شنو يرفع النسيان؟ يعني ليس ناسيا، فيكون ماذا؟ يكون متذكرا. وهذا معنى شنو؟ معنى ان الناسي والمخطئ فاعتبر بحديث الرفع شنو؟ عامدا ومتذكرا، اعتبر عامدا ومتذكرا. وهذا يلزم منا ان يكون الناسي في حالة شمول الحديث له أسوأ منه مع فرض عدم شمول الحديث له. واضح؟ الناسي مع عدم شمول الحديث ناسي، على الأقل على الأقل مؤاخذة ما عليه، ناسي بحكم كونه ناسي. أو المخطئ مع عدم شمول الحديث له هو مخطئ، فعلى الأقل أيضا نقول بأنه لا مؤاخذة عليه على الأقل. لكن عندما يشمله الحديث يعتبر شنو؟ يعتبر عامل، فتترتب عليه حتى شنو؟ حتى المؤاخذة. عندما يشمل الحديث يعتبر متذكر، فتترتب عليه حتى شنو؟ حتى المؤاخذة. يلزم العشوائية، يعني يلزم عشوائية الناس والمخطئ مع فرض شمول الحديث لهما، منهما مع فرض عدم شمول الحديث لهما، وهذا لا يمكن قبوله. فلذا قال بأنهم ما نقدر نقول، لأن المرفوع هو نفس العنوان، عنوان الخطأ وعنوان النسيان، لأن رفع عنوان الخطأ يعني تنزيل المخطئ منزلة العامل، رفع عنوان النسيان يعني اعتبار متذكر، وهذا يلزمنا العشوائية. فلذا يقول لا بد من اعتراف ان الرفع يتوجه على الفعل الذي قدر خطا، والفعل الذي قدر شنو؟ نسيانا. فكل حال حال رفعان اضطروا اليه وما استكرهوا عليه ما لا يعلمون وما لا يحبون. فعل الذي قدر خطا هذا هو يكون مرفوع، مو النسيان رفعا لتنزيل منزلة التذكر وهكذا. هذا اللي ذكر المحقق الأعرابي، هذا المطلب. تعالوا غير وصلى الله عليه وسلم.